جزئية أخرى للآخر يتم من وجوه ثلاثة. ذكرنا الوجه الأول، أما الوجه الثاني قيل بمفهوم الوصف يمكن أن يستدل على حجية خبر الواحد بمفهوم الوصف: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين. أما أنه مفهوم الوصف كيف؟ قالوا الخبر له وصفان، وصف ذاتي هو خبر واحد، ووصف عرضي هو كون خبر فاسد. كون خبر فاسد، إذا الخبر له عنوانان أو فقل له وصفان، وصف ذاتي ووصف عرضي. والمعروف عند أبناء المحاورة، يعني طريقة العقلاء والعرف في التعامل والاستعمال، أنه إذا كان الوصف الذاتي له علاقة بالمقام بالحكم فيذكر، وإذا كان الوصف العرضي له العلاقة فيذكر. هذا المعروف. يعني مثلا إذا قلت أكرم عالما، إذا كان المناط في إكرام العالم هو إنسانيته لا عالميته، نفس الإنسانية، يقبح عند أهل المحاورة أن تقول أكرم عالما، لأنه قد يفهم منه أنه غير العالم لا يكرم، يقبح عندهم، فينبغي أن تقول أكرم إنسانا، باعتبار أن المناط والملاك في الإكرام هي الإنسانية، هي الإنسانية. وإذا كان الملاك والمناط هو العالمية فعند العرف يقال أكرم عالما، حتى أن الوصف يشعر بالعلمية. فأيهما كان له دخال في الملاك يذكر في الاستعمال. هنا في الآية الشريفة لما يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا ذكر الفسق الذي هو وصف عرضي للخبر، خبره قد يكون خبر عرضي قد يكون خبر فاسق، وصف عرضي. والوصف الذاتي هو كون خبر واحد، خبر واحد. فلو أن يجب أن نتبين كل خبر، لو فرضنا هكذا، يجب تبين كل خبر جاءنا، لو كان هكذا ليش أنت ذكرت الفاسق هنا؟ كان ينبغي الأصل الأولى أن تذكر خبر واحد كونه لأنه ذاتي، يعني التعليل بالذاتي أولى من التعليل بالعربي لو كان له دخاله، يعني لو لم يكن الفسق له دخاله أصلا في المقام، لو لم يكن له دخاله في وجوب تبين خبره، ما كان يذكره، كان الأولى أن يذكر إن جاءكم خبر واحد مثلا، يذكر الخبر في الوصف الذاتي، إن جاءكم خبر واحد فتبينوا، لأن التعليل بالذاتي أولى من التعليل بالعربي. فلما لم يذكر الوصف الذاتي، لم يذكر العنوان الذاتي وهو خبر الواحد، وإنما ذكر الوصف العرضي، فيفهم منه أن الملاك في وجوب التبين هو الفسق. هو الفسق، هكذا يفهم منه، واضح لنا؟ هكذا قالوا. إذن هنا نستدل على حجية خبر العادل بمفهوم الوصف. ليش؟ لأنه قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يجب أن نتبين خبر الفاسق باعتبار أن الفاسق له دخاله في المقام. أما خبر العادل فلا يخلو حاله خبر العادل، إما أن نقبله بلا تبين وهو المطلوب، أو لا نقبله حتى لو كنا نتبينه، لا يخلو الأمر في خبر العادل، إما أن يرد إما أن يقبل، فإن قبل خبر العبد أهلا وسهلا، إن رد ولو ما اعتبر خبره يصبح أسوأ حالة من خبر الفاسق. لأن خبر الفاسق إذا كنا نتبين خبره نأخذ به حينئذ. أما أن تقول أن خبر العاد يرد مطلقا فهذا لا يعقل. وعليه فخبر العادل إما أن يقبل مطلقا أو يرد مطلقا. فيرد مطلقا يصبح أسوأ حال من خبر الفاسق، فيتعين القبول مطلقا أي بلا تبين. هذا حاصل الاستدلال بمفهوم الوصف، أن ذكر الفسق هنا لو لم يكن له دخالي لما ذكره، كان بالعكس كان يذكر الوصف الذاتي هو خبر الواحد أولى بالذكر. لو كان مطلق الخبر يعني يجب أن نتبين عن أو فيه، المفروض أن نقول إن جاءكم خبر واحد فتبينه، فلما ذكر الفسق فيدل على أن التبين لأجل كونه فاسقا. طيب. هذا الكلام أشكل عليه عدة إشكالات. عندنا إشكالات متينة سوف أذكرها إن شاء الله، وعندنا إشكالات يمكن الجواب عنها. أما الإشكال الذي يمكن الجواب عنه هو قالوا يا جماعة الخير، أنتم تقولون عندنا وصفان هنا، وصف ذاتي ووصف عارض، وذكر ولو كان الوصف الذاتي له دخال لكان أولى بالذكر، يعني التعليل بالذات أولى. ليش؟ يعني مثلا تقول أنت الميتة نجسة، تقول لأنها لاقت البول، إذا كان فيها شيء ذاتي ينجسها لا معنى للتعليل بالعرض كان الذاتي له أثر، يصبح التعليل بالعرض غلط. قالوا يا جماعة الخير وين الوصف الذاتي هنا؟ قالوا خبر الواحد. قالوا لا، أصل خبر الواحد ليس وصفا ذاتيا للخبر، خبر كون الخبر خبرا واحدا مثل كون خبر فاسخا عرضي. ليش؟ لأن خبر الواحد يقابل متواتر، يقابل متواتر، فإذا يقابل المتواتر إذا الخبر بنفسه ليس واحدا بذاته، ليس واحدا، أنه مقابل للتواتر. يعني بعبارة أخرى الخبر إن بلغ عدد راويه أو ناقليه من الكثرة يطمئن بعدم تواطؤه مع الكذب مثلا فيكون متواتر، وإلا يكون خبر واحد. إذا كون الخبر خبر واحد ليس ذاتيا، ليس ذاتيا. حتى يقال لو كان الخبر واحد له دخالين لكان أولى بالذكر، ليس ذاتيا، فمثله مثل باقي الوصف. وبناء عليه فيمكن أن يكون أيضا خبر واحد له دخالين في وجوب تبين الخبر وإن كان المخبر عادلا. إن قلت إذا كان له دخالي قال ليش خصص الفسق حينئذ؟ كل منهما عرضي. لو كان مطلق الخبر سواء كان واحدا أو فاسقا له دخالي ليش خصص الفسق؟ نقول لعله الإشارة إلى فسق الوليد ابن عقبة، لعله إشارة إلى فسق الوليد فقط إشارة، وإلا يعني مطلق الخبر يجب أن نتبين عنه. والجواب صحيح أن خبر الواحد خبر كون الخبر خبر واحد ليس ذاتيا في كتاب الإساغوجي يعني الكليات الخمس، ليس الذاتي على قسمين، عندنا ذاتي في باب الكليات كتاب الإساغوجي الكليات الخمس باللغة اليونانية، أو عندنا ذاتي في باب البرهان. طيب. الذاتي في باب الإساغوجي كليات الخمس المراد منه ما كان مثلا الجنس أو الفصل أو النوع يعني مقوم للذات بالنتيجة، شما ذاتي هناك مثل الحيوان والإنسان، مثل الناطقين الإنسان وكذا، ذات مقوم له. هذا صحيح، هذا خبر واحد هنا ليس من هذا القبيل. صحيح، كون الخبر خبر واحد ليس ذاتيا بهذا المعنى، هذا صحيح. ولكن عندنا ذاتي في كتاب البرهان، هناك المراد من الذاتي، ما المراد منه؟ ما يحمل أو ما ينتزع من الشيء من ذاته بدون شيء خارجي، ينتزع عن مقام ذاته بلا ملاحظة ضميمة أخرى، بلا ملاحظة. هذا يسمى ذاتي. يعني مثلا أنا أعطيك مثال شيخنا حتى تروح الحل. مرة تقول الإنسان ممكن، واحد الإنسان مبتدأ وممكن خبر، ومرة تقول الإنسان عالم أو الإنسان فاسق أو الإنسان شاعر وهكذا. هنا لما حملنا الإمكان على الإنسان ونزعنا من الإنسان صفة الإمكان، هذه الصفة أو هذا العنوان منتزع، وهو الإمكانية، منتزع من ذات الإنسان بلا ضمير شيء آخر. يعني حقيقة الإنسانية ينتزع عنها الإمكان. لا نحتاج في نزع الإمكانية عن الإنسان إلى ملاحظة ضمير أخرى خارجية على الإطلاق. بمجرد ملاحظة ذات الإنسانية مع قطع النظر عن شيء خارجي عنها، فيقال الإنسان ممكن. أما بخلاف الإنسان عالم، إنما انتزعنا عنوان العالمية عن زيد لأنه فيه مبدأ العلم، مبدأ العلم موجود فيه، وهذا مبدأ العلم شيء خارج عن الإنسان، خارج تعلم صار عالم. فكان انتزاع وصف العالمية عن زيد كان بملاحظة شيء خارجي عن ذات زيد وهو العلم. تقول زيد فاسق، انتزاع عنوان الفاسقية عن زيد بملاحظة شيء خارج عن ذات زيد وهو الفسق، تحلى فيه الفسق. فلذا قلنا فاسق، لذا قلنا عالم، ولو لم يكن المبدأ موجودا فيه لما صح لك أن تقول عالم. لو لم يكن مبدأ الفسق موجود فيه لما صح تقول هو فاسق، لا يصح الحمد ولا يصح الانتزاع. لذا هنا يقال عرضي. أما إذا قلت الإنسان ممكن، لأن الإمكان، لأن الزيد بذاته مفتخر للإمكانية بذاته، لم شيء عرضي، فبناء عليه حمل الإمكانية على زيد ونزع صفة الإمكانية من الإنسان لذاته بلا مبدأ خارج على الوقت، لا مبدأ علم ولا فسق ولا شيء أبدا. هذا المراد من الذاتي. المراد منه ما ينتزع عن الشيء عن مقام ذاته بمقابل ما ينتزع منه بملاحظة شيء خارجي. إذا عرفت ذلك تعال إلى مقامنا هنا. تعال. قالوا المراد هنا من كون الخبر خبر واحد يعني ما يحتمل الصدق والكذب، هذا الخبر واحد. خبر الواحد لما تقول خبر واحد يعني خبر يحتمل الصدق والكذب، لأن الخبر المتواتر لا يحتمل الصدق والكذب. الخبر المتواتر قطعا صادق يا ابن الله، لا يحتمل خلاف الواقع. فخبر واحد يعني يحتمل الصدق والكذب. هنا احتمال الصدق والكذب ينتزع عن مقام ذات الخبر إبيان بدون ملاحظة شيء آخر. نفس كون الخبر ينتزع عنه هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكون ماذا؟ يكون وصفا ذاتيا بهذا المعنى. أنا عندي هكذا الأعلام قالوا، الأعلام هكذا قالوا، أجابوا هذا الجواب.
ليس عرض.
الله معي نعم. قالوا ذاتي بهذا المعنى أنه ينتج عن مقام ذاته. أنا عندي شيء وهو انتجاع، تقول يحتمل الصلة والخلق ليس بذاته، بعدما يكون خبر واحد مقابل متواتر، فإذا لابد من مبدأ الوحدانية فيه. يعني لا يكفي كون الخبر حتى تنتزع السنة والكذب، بل بتلبس الوحدانية في يعني واحد، وإلا لا يقال يحتمل الصدق والكذب. فحتى بمعنى احتمال الصدق والكذب قد لا يكون ذاتي في باب البرهان. فتأمل شيخنا، يعني أنا لا أقول هذا بدرس قاطع، لكن يبدو في النظر هكذا أنصافا، يبدو في النظر أنه حتى بمعنى احتمال الصدق والكذب إنما ينتزع من الخبر لا بملاحظة نفس الخبر. بملاحظة كل مخبر واحد. خبر بما هو خبر لا ينتزع احتمال الصدق والكذب. إنما مع اتصال بالوحدانية. أحسنتم. فإذا لابد من الوحدانية، من إضافة الوحدانية حينئذ. على كل حال.
أولاً أقول إذا كان الاتصال بالصدق والكذب دائر مدار الوحدانية في الخبر،
خبر
الواحد.
لابد أن نضيف الوحدانية على الخبر، لا نفس الخبر هو خبر. هم قالوا الخبر هو خبر يحتمل الصدق والكذب. لا خبر واحد. إذا ضبط خبر واحد انتهى الأمر.
يعني قصدي الجواب مولانا من هالجهة ما بصح، إنما اللي بصح الجواب مقابلته بالمتواتر.
نفس الشيء المتواتر. تقول الخبر مقطوع الواقعية. بملاحظة كون المتواتر.
فما عندك مقطوعية أو احتمال الصدق والكذب. يعني اتصاف الخبر الواحد مقابل متواتر، عندما يكون متواتر ان ياخذ عن خبر واحد ينسلخ عنه الواحد، هذا كافي في الجواب.
لا
ينسلخ عنه ليس،
يعني اقول انه بمجرد كوني خبر، مجرد كوني خبر لا يتصف بالوحدانيه ولا يتصف بكونه
صدق ولا ينتزع عنه
ولا ينتزع، فاذا كيف يكون ذاتي؟ هكذا انا عندي هكذا اشكال. يعني على كل حال أنا قلت هذا بالنتيجة، هذا الإشكال ليس بمهم. أفرض أنه صح هكذا، أنه وصف ذاتي، أفرض هكذا أن احتمال الصدق والكذب ذاتي بباب البرهان، أفرض سلمنا وقضينا النظر عن هذا الإشكال. يبقى الإشكال الرئيسي هنا. ما هو الإشكال الرئيسي؟ يبقى الإشكال الرئيسي أن الوصف لا مفهوم له. نحن سابقا قلنا في مبحث المفاهيم هناك، قلنا القيد يعود الى الموضوع لا الى الحكم، ولا سيما اذا لم يعتمد على موصوف اصلا يكون بحكم اللقب. احسنتم. هم قالوا وصف لكن بحكم اللقب، اسمه أحسنتم، بحكم اللقب، لا سيما إذا لم يعتمد على موصوف. ما قال إن جاءكم رجل فاسق، قال جاءكم فاسق، ما قال جاءكم إنسان فاسق من أي شركة، قال جاءكم فاسق. فسواء على كل حال اعتمد أو لم يعتمد بالنتيجة، قلنا الوصف لا مفهوم له. فإذا لم تكن أكرم الإنسان العالم أو أكرم العالم، قلنا ليس معناه أن غير العالم لا يكرم. نعم نسلم بشيء، وهو أن هذا الحكم الموجود في القضية لا يشمل غير الموجود، لا يشمله. يعني لما أقول أكرم العالم، هذا الحكم من المولى أكرم العالم لا يشمل غير العالم، صحيح، هذا نتفق عليه. أحسن، هذا واضح لا إشكال فيه. هذا الحكم الشخصي، هذا الحكم الشخصي لا يشمل غير العالم، هذا واضح، ولا لا معنى حينئذ للتقييم بالعالم، هذا واضح. لكن مفهوم الوصف ليس هو انتفاء شرح الحكم عن غيره، عن غير العالم. نقول هو مسكوت عنه.
يمكن يشمل غير العالم، وانما ذكر العالم لابرز مصادق الاكرام، لانه من ابرز وجوه الذي يجوز اكرام العالم.
لا لا، ذاك تقولون عن شرح الحكم انتم. لا أقول أنا شخص الحكم،
يعني من
شخص الحكم
يجوز إكرامه.
شخص الحكم لا يشمل غير العالم، شخص الحكم، ما أقول السنخ كل الحكم. وإلا ليش خير بالعالم قطعا، هذا شيء متطبق عليه. إنما الكلام شنخ الحكم، كلي الحكم. هل معلق على خصوص العالمية؟ كلام ولا كلي الحكم. يعني مثلا إنسان يكرم من عدة جهات، من كوني عالم، من كوني جار، من كوني أستاذ، من كوني كذا وكذا. فعلقنا في الكلام على شيء. فهل إذا انتفى القيد ينتفي كل الحكم؟ أما حتما ينتفي شخص الحكم انتفى القيد، ولا هذا واضح. شخص لذا قلنا شخص الحكم لا يشمل غير العالم، كلام في سلق الحكم. وبناء عليه فنقول حتما القضية الوصفية، هذا الحكم الموجود فيها الشخص حتما لا يشمل غيره، صحيح. ولكن هل غير العالم، هل غير العالم يشمله الحكم أو من في عنه؟ هذا ماذا نقول؟ مشكوت عنه. أحسنت، مشمول. لا نقول مشمول ولا نقول غير مشمول، من في مشكوت عنه، يعني يحتاج إلى دليل خارجي. ليش؟ يحتمل، يحتمل أن يكون ذكر العالم يعني من باب الخصوصية المورد مثلا مثلا، لا أن العالمية هي علّة تامة ومنحصرة بالوصف. ليس هكذا بالوصف، قلنا ذكر الوصف ليس من باب أنه هو علة منحصرة، لا، قد يكون ذكره لأجل نكتفي به. يعني هنا مثلا إنما قد يكون هو المراد، يجب أن نتبين خبر كل خبر. انظر ليش خصصه في الفاصل ذكره، لعله إشارة إلى فسق الوليد إن شاء الله، المورد، يعني خصوصية المورد. وإلا كل خبر واحد يجب أن نتبين عنه، كل خبر واحد. أحسن. فحينئذ الوصف هذا معناه لا يدل على مفهوم، يعني غيره مسكوت عنه. فهنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا ذكر الوصف ليس من باب أنه علة تامة منحصرة، بحيث إذا انتفى الفسق عن الخبر أصلا لا يجب التبين، لا يجب التبين مطلقا سواء كان المخبر فاسق أو عارف، إنما ذكر خصوص الفسق لنكتفي البين، لنكتفي البين. فإذا الوصف الإشكال الرئيسي على هؤلاء الكلام الأعلام الذين قالوا نستفيد المفهوم، نستفيد الحكم له، له يعني خبر واحد حجة نستفيد من مفهوم الوصف، هذا لا يمكن الذب عنه كما يعبر عنه البعض. بعض الإشكال يمكن الذب عنها، الشيخ الأنصاري يقول، وبعض الإشكال لا يمكن الذب عنه مثل هذا الإشكال، يقول لا يمكن الدفع، لا يمكن دفعه مفهوم الوصف، لأن الوصف ليس له مفهوم. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، وهي أنه نستفيد حجية خبر واحد من مفهوم وصف. أما الجهة الثالثة وهي الأهم في الآية الشريفية، الجهة الثالثة ما هي؟ قالوا نستفيد هنا أن خبر الواحد حجة، خبر الثقة العادل كذا حجة، من باب القضية الشرطية، من باب مفهوم الشرط، لا من باب مفهوم الوصف. هنا وهذا أهم شيء في الآية الشريفة، الاستدلال فيها طبعا، يعني حد الاستدلال أهم شيء، جميع الجهات مهمة، لكن حد الاستدلال قالوا أهم شيء من حد الاستدلال، يعني محط الكلام، محط نظر الأعلام شيخها في هذه الآية الشريفة، من حيث دلالتها على المفهوم وعدم الدلالة هو مفهوم الشرط. حتى أن بعضهم قال لو إشكل عليها بعشرين ونيف إشكال طبقة، بعضهم يقول أكثر من، لو إشكال بأكثر من 100 إشكال، بألف إشكال طبقة عن دلالة على المفهوم. سوف نبين أنه طبقة أو لا طبقة على كل حال. فقالوا نستدل بالقضية الشرطية. طيب كيف؟ قالوا هكذا الآية الشريفة ماذا تقول؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبأ إن جاء به فاسق يجب أن نتبينه، وهذا النبأ إن لم يأتي به فاسق يعني جاء به عادل فلا يجب أن نتبين خبره. هذا بشكل إجمالي. قالوا فالموضوع في القضية الشرطية هنا هو النبأ، ومجيء الفاسق شرط. النبأ إن جاء به فاسق فتبينوا، إن لم يأتي به الفاسق انتفى الشرط يعني جاء به العادل فلا يجب أن نتبين خبره، لأن القضية الشرطية لها مفهوم وتوضيح شيخنا توضيح حتى تكون المسألة واضحة جدا. أولا بالنسبة للقضية الشرطية إنما تكون لها مفهوم بشرائط شيخنا، نحن سابقا قلنا ليس مطلق القضية الشرطية لها مفهوم، لا، إنما يكون لها مفهوم بشرائط، منها أن يكون معلق شرح الحكم، منها أن يكون أن لا تكون القضية مسوقة لتحقق الموضوع، منها أن يكون القيد معلق على راجع للحكم لا للموضوع، يعني هذه شرائط. وأهمها أن لا تكون مسوقة لتحقق موضوع، ويكون القيد قيد للحكم لا للموضوع. أما إذا كانت مسوقة لتحقق الموضوع يعني بحيث كان الشرط هو نفس الموضوع أو جزء الموضوع، يعني مرة يكون الشرط نفس الموضوع أو جزء الموضوع بحيث إذا انتفى انتفى الموضوع أصلا، فلا تكون القضية لها مفهوم حينئذ، لا تكون، وهذا متفق عليه. يعني مثلا مثلا إن رزقت ولدا فاختذه، وإن ركب الأمير فخذ ركابه، هكذا قضية ليس لها مفهوم. ليش؟ لأنها مسوقة لتحقق موضوع، لأن الشرط نفس الموضوع أو جزء الموضوع، بحيث إذا انتفى الشرط انتفى الموضوع. وعندهم قاعدة أساسية في باب المفاهيم لا سيما مفهوم الشرط، وهو أنه إذا انتفى الشرط يبقى الموضوع، يبقى. فإذا إذا انتفى الشرط يندفع الموضوع، حتما لا مفهوم له. وبعبارة أخرى يشترط أن لا يكون الجزاء معلق على الشرط عقلا، بل يكون تعليقه شرعي مولوي بحيث يمكن الجزاء بدون الموضوع. ولذا هنا في هذه الأمثلة لا مفهوم لها. ليش؟ لأن الجزاء متوقف على الشرط على الموضوع توقف عقلي، بحيث إذا انتفى انتفى الموضوع. يعني مثلا إن رزقت ولدا فاختنه، اختنه الجزاء الجواب متوقف عقلا على رزق الولد، إذا لوجد ماذا ماذا يقول لا تختنه، ولد غير موجود حتى اختنه، لا اختنه، انتفى الموضوع، انتفى الموضوع. إذا لم يأتي ولد، لم يكن ولد، لا معنى لقولك لا تختنه أو اختنه. اختنه لا تختنه متفرع على وجود الولد، فهنا مسوقة حق الموضوع، لأنه إذا انتفى رزق الولد ينتفى الموضوع أصلا، ولد معنا بعد. أو فقل الجزاء هنا الختن متوقف عقلا على الشرط على رزق الولد، عقله متوقف عليه بحيث لا يعقل ختم بدون الولد، ماذا نختم؟ وهكذا إن ركب الأمير فخذ ركابه، الركاب يطلق على معنيين، وإن كان يعني هو ليس من دأبنا عادة بيان الأمثلة، لكن نكتي حتى أبينها فقط. هذا المثال الركاب بالكسر، مرة يطلق على الدابة المركوبة وهو الأغلب. قبل ركوبها لا يقال ركاب، وقال هذا الناقة ركاب، هذا البغل ركاب. يعني إذا كان عليه شخص يسمى ركاب، إذا لم يكن عليه شخص لا يسمى ركاب، يقال دابة فقط أو حمار أو جحش أو ما أشبه ذلك أو ناقة. أما إذا ركب يقال ركاب. ومرة يطلق الركاب على محل ما يضع رجله الشخص، على الفرس لما يكون على الحصان يضع رجله كذا يسمى هذا ركاب أيضا. هنا المراد خذ ركاب يعني هذا لجام الفرس حصان. ركاب يعني حتما الشخص راكب. إذا قال إن ركب الأمير فخذ، أما خذ الركاب وإذا لم يركب لا معنى. سالي لا يعقل أصلا. ليش؟ إنه متى يكون هو ركاب؟ إذا كان راكب يسمى ركاب، إذا وجد راكب لا يسمى ركاب. إذا ركب الأمير فخذ ركابه، توقف أخذ الركاب على الركوب عقلي، واضح مولانا؟ وإذا انتفى انتفى عقلا، إذا انتفى. هنا يقال القضية مسوقة لتحقيق الموضوع ولا مفهوم لها، هذا واضح. وهكذا المثال الذي ذكرناه سابقا نحن في مبحث المفاهيم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قلنا سالم انتفاء الموضوع أيضا. ليش؟ لأنه إذا لم يردنا التحصن لا معنى هي البغاء بعد. الإكراه في حال إرادة تحصن التعفف، ولا لا معنى له الإكراه. سالم انتفاء الموضوع أو فقل مسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها. إذن القضية التي لها مفهوم ما هي؟ هي ما لو كان توقف الجزاء على الشر مولوي شرعي ليس عقلي، بحيث إذا انتفى الشرط يبقى الموضوع، يبقى مثل ماذا؟ مثل المثال المعروف، إن جاءك زيد فأكرمه، أكرمه. إن جاءك زيد فأكرمه. هنا الزيد هو الموضوع ومجيئه هو الشرط، أكرمه الجزاء. وهكذا شيخنا، وإن أداة شرط. هنا تعليق وجوب الإكرام على المجيء ليس عقلي بل شرعي. ليش؟ إذ يمكن إكرام زيد بدون مجيء. نحن نأتي إلى عبده نسلم عليه، نبعث له شيء إكرام، نمدحه وما شاء الله من إكرامات، نزوجه هو غائب، هذا إكرام له، إذا لم يكن أحسن إكرامات. على كل حال لا يتوقف وجوب الإكرام عقلا على المجيء، وأيضا إذا انتفى المجيء لا ينتفي الموضوع. وزيد زيد قد يأتي قد لا يأتي. فهنا القضية لها مفهوم. إذا كان القيد يعود كما هو الظاهر إلى الحكم، يعني الوجوب معلق على المجيء، وجوب الإكرام. أما إذا كان القيد يعود إلى الموضوع تصبح قضية وصفية، يعني معنى إن جاء زيد فأكرمه أكرم زيد الجائي، تصبح هكذا معنى تصبح. إذا قلت إن جاءك زيد فأكرمه أن القيد يعود إلى الموضوع في هذه القضية، يصبح مثل ماذا؟ مثل أكرم زيد الجائي، معنى تصبح. لا مفهوم لها. لكن قلنا القضية الشرطية ظاهرة في أن القيد يعود إلى الحكم، إلى الهيئة، هكذا قلنا سابقا. إذا عرفت هذا الأمر، هذه المقدمة، تعال إلى الآية الشريفة. الآية الشريفة هل هي مسوقة لتحقق الموضوع أم لا؟ وهنا لابد أن نذكر الاحتمالات فيها. الآية الشريفة كم وجه تحتمل؟ الإنصاف تحتمل ثلاث وجوه، وفي الظاهر يعني مقام الإثبات ماذا يستفاد من أي وجه من الوجوه؟ هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.